بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في رسائل هذه الدورة المباركة 22 بعد 100، وسننتقل لرسالة جديدة وهي بعنوان كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. وهذه رسالة مهمة، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العالم السلفي الإمام الذي ملأ الدنيا علما تقعيداته وتأصيلاته، ليس في علم واحد أو فن واحد، ولكنه العالم الذي إن تكلم في الأصول فهو من أئمته، أو تكلم في الفقه فهو من أئمته، أو تكلم في العقيدة فهو من أئمتها. في كل فن من الفنون قد بلغ فيه مبلغ الإمامة رحمه الله تعالى، بالإضافة إلى أنه لا يستغني سلفي عن الانتفاع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتحريراته وتأصيلاته، فهو رحمه الله تعالى معروف في بهذه التأصيلات وبهذه التقعيدات، نظرا لأنه من المتأخرين، فلما تأخر وكان أهل البدع قد انتشروا وأصلوا لقواعدهم، فأصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يرد به على قواعد أهل الباطل، فنرى في كل باب من الأبواب تأصيلات لا غنى لطالب العلم عنها أبدا. فأنت ترى مثلا في ما يتعلق بالأسماء والصفات القواعد السلفية التي أصلها شيخ الإسلام ابن تيمية، ترى في القدر القواعد أيضا التي أصلها شيخ الإسلام، ولا دل على هذا مما مر معنا من كتبه ورسائله في الواسطية والتدمرية والحموية وسائر الحقيقة مصنفاته من هذه التأصيلات التي لا يستغني عنها طالب علم، بالإضافة إلى أنه أيضا من العلماء الربانيين الذين هم محل إجماع واتفاق بين جميع الاتجاهات التي تنتسب مهما كان بعدها إلى ما يسمى بالمنهج السلفي. طبعا المنهج السلفي ليس اتجاهات، بل هو منهج واحد وطريق واحد وصراط واحد، لكن أنا أقول باعتبار نسبة الناس. فأنت عندك مثلا تنظيم القاعدة ينتسب إلى المنهج السلفي، عندك داعش تنتسب إلى المنهج السلفي، عندك جميع الحزبيين وكذا ينتسب إلى المنهج السلفي، ولكن هذه النسبة ليست نسبة صحيحة وليست نسبة مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المراد بهذه النسبة حينما قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وغيره، حينما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنسبة الصحيحة هي التي تتوافق مع ما كان عليه النبي والصحابة، والحق واحد ولا يتعدد، فمستحيل أن تكون كل هذه الاتجاهات التي تنتسب إلى المنهج السلفي صحيحة، لأن المنهج السلفي واحد ولا يتعدد ولا يتناقض، ولهذا المنهج السلفي قواعده لا تتناقض، لأنها قواعد بنيت على الأدلة، وأهل السنة والجماعة يبنون عقيدتهم على الاستدلال، فهم لا يعتقدون إلا بعد الاستدلال، بخلاف أهل البدع والأهواء فإنهم يستدلون أولا، أي فيعتقدون أولا ثم بعد ذلك يستدلون، يسبق الاعتقاد الاستدلال، أما أهل السنة يسبق الاستدلال الاعتقاد، ولهذا اعتقادهم لا يعارض. لما يقول أهل السنة والجماعة مثلا بأن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، هذه مسألة لا تجتهد فيها، بل عليك أن تتلقى هذه المسألة، لأنها أخذت وسبرت بنصوص القرآن والسنة. حينما يقولون لك لا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، فلا تقولن المسألة مسألة اجتهاد، أبدا، انتهت، مسألة لا يجتهد فيها لأنها مأخوذة من النصوص. فالسلف عرفوا ابن الزبير وعرفوا الحسين وعرفوا عبد وعرفوا ابن جبير وعرفوا كل اللي حصل منهم تلك الوقائع، وعلموا أنها وقائع لا تعارض ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولهذا أصلوا هذه التأصيلات. فلا اجتهاد بعد تقعيد السلف ولا بعد تأصيل السلف، لهذا لا يتناقضون، وإذا وجد رجل من السلف خالف هذه القواعد فإنه لا يقال هذا قول آخر للسلف وهذا مذهب آخر للسلف، إنما مذهب السلف واحد 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 لا يتعدد، مذهب السلف واحد في المنهج في الأصول واحد. فإذا وجد من وجد ممن ينتسب إلى السلف من علماء السلف والعلماء المعروفين إذا قال قولا يخالف المتقرر عند سلف فإنه يحكم عليه بالمتقرر هذا. ولهذا ليس مثلا ابن تيمية لو زل في مسألة، مالك لو زل في مسألة، أحمد لو زل في مسألة، فلا يقال هذا مذهب آخر للسلف، إنما مذهب السلف واحد يحكم به على من؟ يحكم به على الجميع، على الجميع. فهذه الدعاوى المتنوعة التي تقول أنا سلفي أنا سلفي أنا سلفي أنا سلفي، هذه دعاوى كلها باطلة، لأن منهج السلف واحد. ولهذا لا نجد خلافا بين علماء في المنهج أبدا، ابن تيمية لا خالف ابن أحمد، ولا أحمد خالف مالكا، ولا مالك خالف الشافعية فيما يتعلق بالمنهج والاعتقاد. أما مسائل الفروع والفقه والمسائل العملية هذه، هذه المسائل التي هي قابلة للاجتهاد، فكل يقول على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، وبالتالي الواحد نفسه والمجتهد نفسه قد يكون له في المسألة قول آخر بعدما يتغير اجتهاده، قد يترك القول الذي هو عليه لأن الدليل ظهر له بخلاف ما كان عليه فيقول به، بل وبعضهم قد يكون له في المسألة روايات متعددة وليس روايتان فقط. هذه مسائل الفقه ليست الأمة تجمع عليها كلها، إن هناك بعض مسائل مجمع عليها وكثير من المسائل هو محل اجتهاد عند أهل العلم، فلا يبدع أحد أحدا في مسألة من هذه المسائل، اللهم إلا إذا كان سلك مسالك في مصادر الاستدلال وطريقة العلماء مسالك أخرى. فمثلا لو أحد يرى النزول على القدمين الركبتين، واحد يرى النزول على اليدين، ولكل وجهة، هذا يستدل بحديث أبو هريرة، هذا يستدل بحديث سهيل بن حجر مثلا، وإذا صح هذا المذهب وإذا صح هذا المذهب فلا ينكر، فلا يبدع بعضهما الآخر. ليه؟ لأن هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد، ولا يجزم واحد من الاثنين أن هذا هو الحق المراد عند الله. نعم، والحق المراد بما أراه أنا، بما أراه أنا، بما ترجح عندي، لكن هل هو الحق المراد عند الله سبحانه وتعالى وأقطع بذلك في مسائل اجتهاد؟ لا طبعا، هذا لا يكون، لأن المسائل محل اجتهاد ومحل تجاذب أدلة. أما مسائل المنهج أنا أقطع أن هذه الحق عند الله عز وجل، مسائل المنهج لا خلاف فيها. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يقولون أصول السنة عندنا كذا وكذا، التي من خالف منها أصلا واحدا لم يكن من أهلها. وكما قال البربالي رحمه الله تعالى كلاما معناه، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. فالشاهد كتب شيخ الإسلام مهمة أن ننظر فيها وأن نتعلم منها، فهي كتب الحقيقة ذاخرة بالقواعد والتأصيلات السلفية والعظيمة جدا. وصار كثير من الناس اللي هم أصحاب المناهج المنحرفة يستدلون بكلام لابن تيمية، إما أنهم إما بالبتر أو بعزل الكلام عن سباق ولحاقه، ولهذا كل يدعي وصلا بابن تيمية، فداعش تقتل وقال شيخ الإسلام، والقاعدة تقتل وقال شيخ الإسلام، وقام المغرضون من وجه آخر الذين يعلمون من شيخ الإسلام الذي حارب التصوف وحارب البدع، فيقولون هذا ابن تيمية هو الذي قتل. حتى سمعت لهذا الضال المنحرف إبراهيم عيسى الذي كلاما كان يقول فيه لما قتل 20 من النصارى في ليبيا، يقول القاتل الحقيقي لهم هو ابن تيمية، فكلهم وراء ابن تيمية، كلهم وراء ليل ابن تيمية، إن أظهر منهج السلف. وعموما أئمة السلف، أئمة السلف، لسه أول أمس يوم السبت نقرأ في جريدة اسمها جريدة المقال يخرجه هذا الرجل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه عجائب قدرته وأن يريح الأمة من شره. هي يشرف على هذه الرسالة الجريدة هذا الرجل، وعلى واجهة الجريدة يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيهم البخاري، نبينا محمد ونبيهم البخاري، وكأن البخاري هذا نبي آخر، وكأن البخاري على خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول هؤلاء يقولون قال البخاري قال البخاري، طب البخاري ماذا أودع في صحيحه؟ أما أودع في صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي في أيامه ولياليه، هل هذا النبي الذي تؤمن به نبي ليس له ذكر في صحيح البخاري وجميع الأحاديث التي في صحيح البخاري ليست له، أم ماذا؟ هذا الجهل سبحان الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدورنا من 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 هؤلاء بأن يسلط الله عليهم الابتلاءات والمحن والفتن. نعم. طيب نبدأ القراءة في هذه الرسالة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذا اللقاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام له مؤلفات كثيرة وكلام كثير على المسائل في الاعتقاد والفقه والتأصيل وفي التفسير وفي شتى العلوم الشرعية الأصلية، فكلامه رحمه الله تعالى على مكانته عميق غزير كثير الفوائد جم العوائد، ولكن أكثر كلامه يحتاج إلى تبصر ونظر، يحتاج إلى من يكون عالما بالعلوم الشرعية أو طالب علم فيها حتى يفهم مراده في كلامه. وصف شيخ الإسلام رحمه الله بأنه
مع كثرتها كثرت كلامه ومباحثه ورسائله، فمثل هذا يحتاج إلى خبرة بالكلام بكلامه وصبر لكلامه في سائر مواضعه، فإن كلامه رحمه الله تعالى هنا قد يجمله ويفسر في موضع آخر وهكذا. نعم.
وصف شيخ الإسلام رحمه الله بأنه إذا تكلم في فن ظن أنه لا يحسن إلا ذلك الفن، فإذا تكلم في الفقه فهو حامل رايته، وإذا تكلم في العقيدة فهو حامل رايتها، وإذا تكلم في التفسير فكأنه لا يحسن إلا التفسير، وهكذا في شتى العلوم، حتى إنه حقق بعض مسائل نحوية ولغوية وكان قوله فيها هو الصواب رحمه الله.
حتى في مسائل اللغة له فيها باع طويل، حتى كان من علمائها، ولذا استدرك على سيبويه وخط سيبويه في عشرات المسائل في كتابه، فهو رحمه الله له اختيارات حتى في اللغة، سبحان من أعطاه. يعني خلاصة الأمر يا أخواني، لو 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 يثني على ابن تيمية مثلا شيخ صالح الشيخ أو يثني طلبة علم، نقول لعل الواحد منهم من هؤلاء تعصب، لكن حينما يأتي الثناء من أئمة الدين ومن علماء الشريعة الفحول الفطاحل، من هنا تعرف قدر الرجل. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى جالس شيخ الإسلام مجلسا فقال: جالست رجلا كأن العلم وضع بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. ومن ابن دقيق؟ ابن دقيق العيد الإمام رحمه الله تعالى. نعم.
وإذا ناظر أو تكلم مع أحد المتخصصين في فن من الفنون أفاده بأشياء لم تكن عنده، فإذا تكلم مع الفقهاء أفادهم بأشياء، وإذا تكلم مع المتكلمين أو الفلاسفة أو الصوفية أفادهم بأشياء لم تكن عندهم من العلوم، وهذا شيء مشهود له به. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام أثر في العالم،
بل إننا نقول إنه أبصر بمناهج أهل البدع من أصحابه، لأن ممكن يكون واحد أشعاري جاهل أو أشعاري مثلا متعلق بالمتأخرين من الأشاعرة مثلا، أبصر الناس بمناهج أولئي وشيخ الإسلام أبصر من أتباع، لأن بعض الناس قد يقلد، بعض الناس قد يكون علمه بمذهبه علم قليل. نعم.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام أثر في العالم وأثر في المسلمين وجدد الدين،
أثر على كل الاتجاهات والطوائف، فعلى المحب وعلى المبغض، على المحب أثر فيه بالانتفاع، وعلى المبغض أثر فيه بإدخال الغم عليه وإدخال الحزن عليه، فلقد قسم ظهور هؤلاء. ولهذا ما ورد إلى ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وكان ابن تيمية موجود عندنا في مصر، موجود في ليبيا، موجود في الجزائر، موجود في تونس، موجود في أمريكا، موجود في فرنسا، وكان ابن عبد الوهاب ما مات، وهذا يأبى الله عز وجل إلى أن يجري أجرهم عليهم، كما قالت عائشة في من سب أبا بكر عمر وكذا، فقالت أولئك يعني أبى الله عز وجل إلى أن يجري أجورهم عليهم. نعم.
فهو مجدد المئة السابعة.
ولهذا دلوقتي يقول لك أنت وهابي، أنت وهابي، دول تبع ابن تيمية. ابن تيمية أنت بينك وبينه الوقت مثلا يعني حوالي 700 سنة تقريبا، 700 سنة وأنا لسه تبع ابن تيمية؟ أيوة، لك أصل ده فكرهم، ده فكر ابن تيمية، هذا فكر ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب بينك وبينه مثلا 250 سنة تقريبا بعد وفاته، ومع ذلك يحسبونك على ابن عبد الوهاب. وطبعا احنا لنا الفخر بهذا، وهؤلاء أئمتنا وعلماؤنا، ودعوة على خلاف دعوة ابن عبد الوهاب باطلة، دعوة على خلاف دعوة ابن تيمية باطلة. نحن نفخر بأننا نتبع دعوة ابن عبد الوهاب وابن تيمية، ليس تعصبا لابن عبد الوهاب وابن تيمية، وليس لأن ابن تيمية معصوم أو أن ابن عبد الوهاب معصوم أبدا، وإنما لأن الله جدد بهما هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله يبعث على رأسه 100 سنة، كل 100 سنة من يجدد له دينه، وهو وابن تيمية من المجددين، وابن عبد الوهاب من المجددين. ولهذا احنا نقول لهم: ما الذي خالف فيه ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب رسول الله؟ أنتم تحاربون ابن عبد الوهاب وابن تيمية، ما الذي خالف فيه الرجلان رسول الله؟ هاتوا المسائل، هاتوها. ابن تيمية خالف فيه، ابن عبد الوهاب خالف فيه، هاتوا المسائل إن كنتم صادقين. ونفس المسائل المأخوذة عليهم هي التوحيد الخالص والسنة الصافية، هم الذين خالفوا فيها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما على مجال التكفير والتفجير وكذا، فإن ابن تيمية بريء من هذا، وابن عبد الوهاب بريء من هذا، بل إننا نقطع ونجزم لولا أن الله من على الشباب السلفي في كل عصر بتأصيلات ابن عبد الوهاب وابن تيمية لكانوا أعظم الناس تكفيرا وتفجيرا. ما أوقف الشباب إلا قواعد ابن تيمية. ابن تيمية من المكفر؟ كفرت إيه؟ ابن تيمية يقول: ولقد علم كل من جلسني أني أبعد الناس عن أن أنسب لمسلم تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا أو الأخير إلا إذا قام على ذلك الدليل. ابن تيمية اللي بتقوله بيكفر؟ ابن تيمية في الرد على البكري لما ذكر صور الشرك الأكبر، دعاء غير الله والذبح والنذر، قال وبين هذا كفر شرك، لكن قال: ولما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية. لا نكفر أحد من هؤلاء حتى نقيم عليه الحجة. أدى ابن تيمية، ابن تيمية يقول في عباد القبور لا نكفرهم حتى نقيم الحجة عليهم الأول. طيب ابن عبد الوهاب، تعال ابن عبد الوهاب، ايه يا شيخ انت هتدخله ابن عبد الوهاب كمان بالكفار؟ ده معروف ده إلا القبور دي، بيكفر رضي الله عنه رحمه الله بالفعل والقول، يكفر القول يكفر الفعل، أما القائل والفاعل خذ كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. الصنم اللي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي، يعني إذا لا يكفر أيضا إلا بدليل. ولما قالوا أنت تكفر بالعموم قال سبحانك هذا بيان عظيم. طب أقول لك على حاجة، راجع معتقد ابن عبد الوهاب، في رسالة اسمها عقيدة ابن عبد الوهاب اللي هي رسالته إلى أهل القصيم، اقرأ في الرسالة. قالوا أنت بتكفر البصيري، البصيري ده بيقول إيه؟ البصيري بيقول كلام كفر، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ومع ذلك يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا ابن عبد الوهاب وهذا ابن تيمية. أما حقن الدماء فما عرف عنهما أبدا أبدا، تعد على عرض مسلم بسب أو شتم، فضلا عن ذلك هذا ابن عبد الوهاب وهذا ابن تيمية. لكن المسألة أن الأشاعرة والصوفية اصطادوا في الماء العكر، فإن الصراع بين الأشاعرة والصوفية وبين ابن تيمية وابن عبد الوهاب صراع معروف عقدي، لا لنا دعوة بقى بدولة الجزائر ولا بدولة مصر ولا بدولة الكلام ده، بقى فين؟ بين ابن تيمية وبين الأشاعرة والصوفية. فهم بقى وجدوا فرصة يخلصوا الحق من مين؟ من ابن تيمية في دعوة داعش، داعش ابن تيمية داعش، وداعش ابن تيمية وداعش، ابن عبد الوهاب وداعش، وهم مش بيقولوا بقى ابن تيمية بيقول التوحيد وابن عبد الوهاب بيقول التوحيد وكذا، لا، ده قضية نتيجة أفكار ابن تيمية، كفروا وفجروا نتيجة أفكار ابن تيمية. احنا بقى بنقول بكل صراحة: لولا أن من الله علينا بقواعد ابن تيمية لكنا مع داعش. احنا الآن بنحذر من داعش بقواعد ابن تيمية وبقواعد ابن عبد الوهاب. قد من الله على أمة الإسلام بهما. نعم.
فهو مجدد المئة السابعة، وذلك لأنه نصر عقيدة السلف الصالح بمفهومها العام، ونصر ما قرره أئمة السلف بعد أن اندثر كلامهم إلا عند قليل من الناس. لهذا نقول إن فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبني على أشياء،
ولهذا يعتبر من مقرري مذهب السلف، من مقرري مذهب السلف. نعم.
وأن القارئ لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتاج إلى قراءة بعد العلم بهذه الأشياء، إما أن يكون قارئا لها وقارئا
أما أن يكون قارئا لها وقارئا لكلامه كأنه يقرأ في صحيفة. نعم.
أو كأنه يقرأ كلام مثقف، أو كأنه يقرأ كلام طالب علم عادي، هذا يحدث من اللبس والخلل ما رأينا بعضه. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تميز بمزايا.
مزايا كلام شيخ الإسلام وكتب شيخ الإسلام تميز بمزايا. واحد،
أولا أنه كان رحمه الله يوجز الكلام في مسألة في موضع ويبسطها في موضع آخر، فتجده في بعض المواضع يقول وقد بسطنا هذه المسألة في موضع آخر، ويكثر ذلك منه، فإذا كلامه فيه اختصار الكلام على المسائل في موضع وبسطها في موضع آخر، وما اختصره فيه يكون هو زبدة كلامه، وما طول فيه يكون هو تفصيل كلامه والاستدلال والتنظير له.
وهذا مر معنا كثيرا في كتب شيخ الإسلام، أن قد يبسط الكلام في موضع ويوجز الكلام في موضع على حسب. نعم.
ثانيا تميز،
فإذا أردت أدلته وكثرتها فانظر إلى الموضع الذي بسط فيه الكلام. نعم.
ثانيا تميز كلامه بأنه ألف التأليف فيما يريد، وخاصة في مسائل الاعتقاد، فجعل منها تواليف مختصرة وجعل منها تواليف مطولة، والمختصرة كما سيأتي هي ذريعة المطولة والوسيلة إليها، فمن لم يفهم المختصرات التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله فإنه لن يعي معاني المطولات.
نعم، لابد أن تفهم مختصرات شيخ الإسلام قبل أن تقرأ له في المطولات. المطولات قد يسهب ويأتي بقواعد وكلام قد لا تفهم كثيرا منه، فإذا لم تكن ضابطا لأصل الكلام فإنه يصعب عليك فهم المراد من مطولاته. نعم.
فله في المختصرات الواسطية والحموية والتدمرية، وله في السلوك
التحقيق. أما الواسطية ففي مجمل الاعتقاد وإن كان أكثرها في الصفات، وأما الحموية فهي محض الكلام في الصفات، وأما التدمرية فكذلك محض الكلام في الصفات، لكن تقعيداته في التدمرية تقعيدات موصلة ونافعة جدا جدا، فقد أقام التدمرية على أصول محددة وقواعد منضبطة، لكن كلامه في الحموية يميل إلى البسط والإطالة. نعم.
وله في السلوك التحفة العراقية، وله في الكرامات قاعدة في المعجزات والكرامات إلى آخره، هذه مختصرات يؤصل فيها الكلام ويكون هو خلاصة ما عنده من العلم في ذلك. وأما المطولات فيبسط فيها القول ويذكر أقوال المخالفين ويذكر ما يحتاج إلى ذكره من الرد عليهم. ثالثا تميز كلامه رحمه الله بأنه يؤصل ويستطرد، يعني تميز كلامه بتأصيل واستطراد، فالتأصيل ما يذكر فيه أصل المسألة ويذكر فيه صورتها ويذكر فيه الحكم عليها، ثم يستطرد إما ناقلا للأقوال التي تؤيد كلامه وإما ناقلا للنظائر التي تدل على أن قوله الذي ذكره صواب وأنه هو الراجح وأنه هو الذي لا يسوغ القول بغيره في بعض المسائل، وإما أن يكون استطراد ببيان أقوال المخالفين في هذه المسألة والرد عليها. فإذا آت طالب علم ونظر إلى تأصيله يقف عنده، ثم إذا نظر نظرة أخرى ووجد بداية الاستطراد يضع هنا بداية الاستطراد حتى يفرق بين كلامه في التأصيل وكلامه في الاستطراد. وكلامه
يعني لابد أن تضبط التأصيل الأول قبل الاستطراد، اضبط الأصل الأول الذي ستستطرد بناء عليه، فلابد أن تضبط الاختيار، تضبط التصور، تضبط التأصيل الأول، ثم بعد ذلك تمشي معه في الاستطراد. نعم.
وكلامه رحمه الله في الاستطراد إنما هو كما ذكرت لأسباب قد يكون يذكر النظائر، والكلام المستطرد لا يراد منه تأصيل المسألة وإنما يراد منه التدليل على صحة الأصل.
نعم، هو أصل وفرغ والأصل صحيح، لكن هو يستطرد ويأتي بكلام كثير تدعيما لهذا وليس لبيان صحة الأصل. الأصل صحيح لكن هذا لكثرة الاستدلال والإيرادات. شيخ الإسلام بحر متلاطم الأمواج، فإذا تكلم اندفع الكلام، ولهذا بعدما يطيل يقول لك وهذا إيه ما أمكن الوقوف عليه أو كذا أو لبسط هذا موضع آخر، بعد هذا بعدما تشبع يقول ولبسط هذا موضع إيه آخر. نعم.
وإنما يراد منه التدليل على
صحة. طبعا احنا أخذين بقى زي ما بيسمونها، احنا عندنا يقول لك احنا عايزين سندوتشات، يعني الخلاصة الخلاصة خلاصة أعطي الخلاصة. طبعا يختلف الهمة واختلف العقلية واختلف التشكيل. من شيخ الإسلام إخواني ما تصدر إلا بعدما تأهل، ولهذا كان التصدر قويا. وهذه دائما إذا تصدر الإنسان قبل تأهله تعرض للفتن، لأنه لابد أن يسبق زمان ترسخ فيه المسائل. حتى إذا وجهت وتصدرت فلابد أن يكون الانطلاق من التأصيل، والمسائل الفرعية لا تتناهى. فمن لم يحبك الأصل إذا ورد مسألة فرعية ما يستطيع الجواب عنها، حتى لو ذكر كثيرا، لكن بدون حبك الأصول لا يستطيع أن يأخذ الأصل الواحد فيسقطه على عشرات المسائل. ولذا من هو الراسخ وكيف يصل الإنسان إلى الرسوخ؟ الراسخ هو الضابط الأصول، ولمسائل العلم كثيرة جدا، والمسائل تحتاج إلى أحكام كثيرة جدا. فإذا لم تضبط الأصل هنا لا يمكن أن تجيب عن إيه؟ عن هذه المسائل بسهولة. ولهذا لابد من تركيز وتريث على هذا التأصيل والرسوخ والخبرة بكلام أهل العلم قبل التصدر، لأن هناك مسائل قد تسقط عليك من السماء لا وقت أن تفتح مكتبتك لتأتي بمرجع، مفيش وقت. فإذا ما كنت مستعدا لو قلت أراجع قد تضيع الأمة. مثل الأحداث كده ليها من 25 يناير دي، واخد بالك؟ في لحظة وانت قاعد عادي طالع من صلاتك ولا كده، قامت ثورة فجأة لقيت الدنيا كلها اتقلبت والتلفزيون بيعمل وكل الدنيا راحت والدون نزلت، هتعمل ايه بقى؟ هتراجع لسه؟ هتتصل على شيخ مين؟ هو الشيخ في المداد. هتتصل على مين؟ هتعرف الحق من الباطل ازاي؟ فإذا ما كنتش أصلا قد سبقت تصور دي المسألة وحق هذا الأصل، إذا ما كان قد صار لديك رسوخ المسبق فلن تستطيع أن تتعامل مع النزلة التعامل الفوري السريع. وإحنا وهذا كررناه كثيرا، قلنا بأن وقت الأزمات ليس وقت مذاكرة، وقت الأزمات مش وقت مذاكرة. هو أنا بالله عليكم لو أنا طبيب واحد دخلي بابنه إلحق يا دكتور إلحق، أقول طب استنى بس بشوف المرجع دوت هعمل فيه مع راس ابنك ده هعمل فيه. لو أنك فتحت مرجع من مراجع الطب عشان تذاكر هتعمل ايه مع الولد؟ اصلا الثقة انعدمت، واخد بالك؟ وقد تبحث، قلت له والله اصلا ما وجدتش في المجلد ده، في بقى مجلد تاني، اما بقى اروح ايطاليا بقى اجيبه لك. هينفع الكلام ده؟ ما يصلح. اذا نزلت النازلة فلابد ان يسبق رسوخ. ولهذا يقولون بان السلف السني يعرف الفتنة اذا لاحت في الافق قبل ما تحصل. اخوان اذا لاحت في الافق يقول احذروا ايها الناس احذروا، لكن الناس يقولون هذا عارض ممطرنا، فيقول الراسخ بل ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، لكن الناس ما يعرفون، يقول هذا عارض ممطرنا، ما شاء الله المطر يجي بالخير إن شاء الله، ولا يدري الناس أن هذا فيه العذاب. مثل ما قالوا الثورة وما أدراك ما الثورة، خير عميم ومال كثير، نحن بس لو خدنا من قناة السويس كل واحد بس هيطلع له. يا عم سيبك من الجماعة اللي بيقولك ده لا يجوز الخروج دول، يا رجل احنا مصدقنا ده، احنا نلاقي الخير ونلاقي كذا وكذا. وهو يهدم في بلده ويحرق في بلده، يحرق في بلده ويهدم فيها وهو لا يدري. نعم.
والكلام المستطرد لا يراد منه تأصيل المسألة، وإنما يراد منه التدليل على صحة الأصل إما بتقعيد أو تنظير أو استدلال أو برد على مخالف.
ابن عباس لما راح يناقش خوارج ما قالش احنا نشوفنا حيثية المناقشة الأول، اعرضوا علي مسائلكم وهاتي بعد أسبوعين ولا ثلاثة أسابيع. مباشرة عرضوا علي مسائلهم ومباشرة أجاب. في أول الأمر كانوا رافضين أن يناقشوا، قالوا أنت قرشي، والله يقول في قريش بل هم قوم خصمون يجادلون. بعضهم قال نظروا خلاص. قالوا طيب احنا عندنا ثلاث مسائل، إن أجبت عنها خلاص. طيب هات المسألة الأولى. قالوا الله يقول إن الحكم إلا لله وعلي حكم الرجال إذن كافر. مسألة الثانية أن عليا قاتل جندا فيه عائشة وطلحة وكذا وكذا، إن كانوا مؤمنين فعلى ما قتلهم، وإن كانوا كفارا فعلى ما لم يسبي عائشة. المسألة الثالثة بأن عليا تنازل عن أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. دي بقى وجبة داعش ووجبة القاعدة اللي هي الشبهات اللي مدحك اللي ضحك على الأولاد ومربطهم الحزيمة، هي ديت يا إخوان كده، هي نفس الوجبة تماما. وأنت فاكر ولد بيلبس الحزام الناسب كده يعني هباء منثورا؟ إنما هي دي شبهات القوم. فماذا قال ابن عباس؟ قال أرجع، قال أما الأولى تعالى إن الحكم إلا لله اقرأ في كتاب الله عز وجل. هما قالوا علي حكم الرجال ما حكم الله. قال طيب نجد في كتاب الله عز وجل فبعثوا حكم من أليه وحكم من أليه، نجد في كتاب الله يحكم به ذو عدل منكم، أفيحكم الله عز وجل الرجال في ربع في أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة ولا يحكم الرجال في دماء المسلمين؟ سكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت، خلاص كده تمام. أما المسألة الثانية، أترون علي رضي الله عنه تقولون لماذا لم يتبع عائشة؟ وإني سائلكم أهي أم المؤمنين؟ إن قلتم ليست بأم المؤمنين فقد كفرت، وإن قلتم أم المؤمنين وتسبى فقد كفرت، فأنتم تترددون بين ضلالتين. إيه رأيكم؟ هي أم ولا مش أم؟ أم وتسبى ولا مش أم؟ إن قالوا جوابا من هذين الجوابين فهم كفار. قالوا طيب خلاص خرجنا من هذه. قال طيب وأما الثالثة؟ فحين لما قال ومحى لمصلحة المسلمين وتحاكم وكذا أمير المؤمنين، فأترون النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن محى رسول الله بيده أكان رسول الكافرين؟ قالوا خلاص خرجت من هذه، ولهذا رجع آلاف منهم في هذه المناظرة. الشاهد الذي سقطه في هذا إيه؟ أنك لا تدري متى يحتاج إلى علمك، يحتاج إلى علمك ورسوخك في 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 وسيلة مواصلات، في مسجد يقوم مبتدع يتكلم فيه، في ثورة تقوم في بلدك في لحظة. ولهذا اللي قال لك أنا لجلس أربعة أشهر في بيتي يتابع شاشات التلفاز، ها؟ وبعد الأربعة أشهر لما نزل في بلدك العزيز بالله قالوا له إيه الموضوع؟ قال والله أنا يعني أنا حيرة، أرى ضبابا، أنا شايف ضباب بعد أربعة أشهر ضباب. يعني إحنا بنبوس إيدك وبنبوس راسك بقالنا دلوقتي 30 سنة علينك محدث مصر ماشي، واللي مش عارف ايه ماشي، ده حتى اللي انت خدته من الألبان نسيته اللي انت خدته من الألبان في المسائل ديت. الفحل هذا السلفي الذي ضحى بوقت من أجل الردود على مناهج التكفير، هو نفسه يقول لما لقي التكفيريين قال كنت معهم في الليلة الأولى في حضرة صلاة العشاء فلم يصلي أحد معي وراء، الليلة الثانية طال المقام صلى بعضه، الليلة الثالثة جلسوا للفاجر فصلوا جميعا وراءه رحمه الله. ثلاث ليالي يناقش في التكفيرين حتى أرجعهم رحمه الله تعالى. وأنت مرة قال لك في بعد الثورة الأخيرة ديت، فقال لك أنا شفت زوجتي قامت أو أنا شفت في المنام مش عارف أغنية إيه كده تنتنى وقعد تنتن واخد بالك، فقال لك انا ما اعرفش يعني الموسيقى ديت. فلما اصبحت وقلت لامرأتي هذا فقالت لا ده ديت نفس نغمة اغنية عبد الحليم، دي عبد الحليم حافظ مش عارف اغنية ايه كده عبد الحليم حافظ. فقلت يبقى الرؤية دي بقى الشاهد فيها اسم الله الحليم، اسم الله الحليم، فاسم الله الحليم اراد الله ان يذكره به عن طريق عبد الحليم، يعني اسم الله الحليم اتى عن طريق عبد الحليم. هكذا يكون العلماء والراسخون بعد أربعة أشهر تشعر بالضباب، ما زال الضباب قائما بعد أربعة أشهر، يبقى لأنه ما في السنة يا إخوان، ما السنة دي كواشف ضد الضباب وضد الشبورة. أي شبورة؟ عندك إضاءات السنة، مصابيح السنة لا تجد عرقلة ولا ضبابا، إنما تكشف لك الطريق وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولهذا الناس على الصراط الآخرة على قدر مقامهم على صراط السنة، فمن الناس كالبرق ناس الله يجعلنا وياكم منهم، ونسك الريح، ونسك أجاود الركاب، ونسك كذا، كل هذا بحسب أخذك للسنة وشربك منها. ما في وقت الأمة الأمة تعيش في الفتن، في كل لحظة كل لحظة تعيش في الفتن. شوف لما قام صدام وصنع في المملكة ما صنع، خلاص العلماء حكموا يجوز الاستعانة بالأمريكان، يجوز الاستعانة بالأمريكان. طبعا قامت الدنيا وما قعدت، والعلماء الذين باعوا البلد، والعلماء الذين والعلماء لهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دليل. استعانة بالمشرك إذا رأى الإمام الحاجة إلى ذلك موجودة في السنة، موجودة في السنة إذا رأى الإمام ذلك. ولهذا لا تعارض بين قول النبي ارجع فإننا لا نستعين بمشرك، وبين استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك. استعان النبي بعبد الله بن أريقط المأمون اليهودي في رحلته في الهجرة، استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعين خزاعة في فتح مكة وكانت مشركة، استعان النبي بأضراع صفوان بن أمية في حنين وكان مشركا، استعان النبي بهذا. وطارة قال أنا لا أستعينه بالمشرك، ارجع فإننا نستعينه بالمشرك، لما استغنى عن ذلك. فالعلماء ما قالوا كلاما من محض رأيهم وأهوائهم، والحمد لله نفع الله عز وجل بهذه الفتوى نفعا كثيرا عظيما، ورد الله كيد صدام البعثي. فإن قال قائل هؤلاء أتوا بالأمريكان المنطقة، نقول بل جاء منهم من كان، بل جاء بهم صدام ومن على طريقة صدام وشكلة صدام. لكن عند ضعف المسلمين يجوز هذا، الإنسان يستعين بالمشرك إذا كان قويا يستعين به في ضرء مفسدة هذا، ولو كان ضد بلد المسلم حتى إذا لم يقوى على صد عدوان هؤلاء. نعم.
لهذا ينتبه طالب العلم في أنه لا يأخذ كلامه دائما في المستطردات، بل يأخذه من التأصيلات، لأن الاستطراد قد يكون كما ذكرت عنا به شيئا عرض فيه لبعض ما يريد من هذه المسألة التي استطرد إليها، كتنظيره لمسألة بمسألة. مثلا خذ كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، تجد أنه يمكن أن يلخص في صفحات، يعني في 40 أو 50 صفحة، لكنه يذكر المسألة ثم يستطرد كثيرا. كذلك في أول درء تعارض العقل تجده رد بردود مختصرة، ثم بعد ذلك استطرد في أحد الأوجه على إبطال قانون في أخذ الأوجه على إبطال قانون الرازي وأتباعه باستطرادات مختلفة تبين بطلانه، إما من جهة التنظير أو النقول والرد عليها كما ذكرت. فلينتبه طالب العلم أنه إذا نظر في كلام شيخ الإسلام يفرق ما بين التأصيل والتنظير وما بين التأصيل والاستطراد، ولا يأخذ المسألة دائما من الاستطراد. رابعا أن كلامه يكثر فيه المحكم والمتشابه، وهو عنده فيما يقرر محكم، وهذا يكون في كلامه إما في الاستطراد أو أحيانا في بعض التأصيل يكون من المتشابه. ونعني بالمحكم ما يتضح معناه، وبالمتشابه ما يحتمل المعنى أو لا يتضح، أو يكون مشكلا على أصول السلف، لأن شيخ الإسلام رحمه الله كان متابعا للسلف الصالح لا يخرج عن أقوالهم، وخاصة أقوال أئمة أهل الحديث كأحمد وباقي الأئمة، فهو قد يورد كلاما ينظر إليه العالم أو طالب العلم ويجده مشكلة، وهذا يسمى المتشابه، لأن المتشابه موجود في كلام أهل العلم، ويحل هذا المتشابه بالنظر في المواضع الأخرى التي تكلم فيها عن هذه المسألة، ويكون في الموضع الآخر جلاء وإيضاح لهذا الموضع الذي اشتبه على الناظر. إذن هذا ينبغي التنبه لها، وهي أن في كلامه رحمه الله محكما ومتشابها، وهذا إنما يعرفه أهل العلم، يعرف أهل العلم المحكم المؤصل الذي يوافق كلام السلف ويوافق كلامه هو في المختصرات كما سيأتي في التطبيق، وكلامه الذي يشتبه يحتمل أنه يريد به كذا ويحتمل أنه يريد به كذا، فنحمل كلامه على ما نعلمه من طريقته ومن تقريره ومن عقيدته رحمه الله.
فإذا اشتبه علينا شيء من كلامه رجعنا إلى أصل مذهبه وإلى ما بسطه في مواضع أخرى. نعم.
كيف نفهم قاعدة المحكم المتشابه؟ بعض البدع يقول لابد أن تأخذ كلام الشيخ نفسه المحكم على المتشابه كما الحسن وغيره،
لأنهم تكلموا كلاما باطلا. كلام الباطل ما يقال محكم متشابه، هذا باطل يرد، لأن كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم هذا يحمل المجمل على المفصل، لأن كله حق. وكلام العالم إن كان باطلا فلا يقال يرجع إلى التفصيل، لما يرد على الباطل من حيث هو. لكن لو أنه في بعض المواضع مثلا تكلم كلاما مجملا، المجمل هو ليس في خاطئ، فإنك ترجع إلى ما فصله في مواضع أخرى هناك فرق بين الكلام إذا كان باطنا خطأ وبين الكلام إذا كان عاما. نعم.
خامسا من مميزات كلامه رحمه الله أنه يكثر النقول ويسهب في النقل عن أهل العلم، وهذا الإسهاب في النقل للتدليل على أن ما ذهب إليه ليس متفردا به أو ليس غريبا، كما أكثر من النقول في الحموية، وكما أكثر من النقول في مواضع من درء التعارض وفي رده على الرازي إلى آخر كتبه رحمه الله.
نعم، يبقى هنا يريد من كثرة النقولات أن هذا المذهب عليه عامة الأمة. نعم.
سادسا أنه يكثر الاستدلال، وهذا من مزايا شيخ الإسلام رحمه الله أن أدلته التي يريدها كثيرة ومتنوعة، فتجد أنه يستدل بآيات القرآن استدلالا مستفيضا، ويستدل بالسنن، ويميز رحمه الله بين المقبول منها وغير المقبول، وما أدرجه أئمة السنة قبله في توالي فيهم وما لم يريدوه، وكذلك يستدل بالإجماع إذا وجد، ويستدل بالقياس وبالتقعيد الفقهي وبأقوال الصحابة فيما يريد تقريره، ويستدل بالتنظير، وهذه أنواع من الأدلة معلومة في أصول الفقه. سابعا كثرة استعماله لعلوم الأدلة فيكثر
الآلة. علوم الآلة
من لعلوم الآلة فيكثر من استعمال أصول الفقه، ويكثر من استخدام النحو في الموارد التي يحتاجها، ومن استخدام ما يحتاجه من كلام المناطق وكلام المتكلمين فيما يريد تقريره أو ما يريد الرد فيه على المخالفين.
يعني شيخ الإسلام يستدل بعلوم الآلة، وهذا يدل على أن طالب العلم قبل أن يتكلم في العلم فلا بد أن يكون قد حوى جملة من هذه العلوم، علوم الآلة التي تخدم في عنصر فهم الكتاب والسنة. نعم المرجع الكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة ليست ألفاظا تذكر وفقط، إنما هي معاني، وهذه المعاني قد يظهر لك مثلا نوع من التعارض فيها فيما يبدو لك، فكيف تفهم هذه النصوص في الفهم الصحيح؟ هنا لابد أن تراجع ضوابط وأصول أهل العلم في فهم النصوص الشرعية. فكان عندك علم أصول الفقه، وهو العلم، هو علم الفهم، وأن تأتي بالقواعد التي تفهم بها المراد من هذا النص والمراد من هذا النص. من هنا مثلا كان حمل الخاص على العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد بشروط، حمل المجمل على المبين، حمل كذا، هذه القواعد، العبارة بخصوص الصبر بعموم اللفظ والمعنى كما مر معنا، كذلك في الحديث، هذا الحديث مثلا صحيح أم ضعيف، طب كيف الترجيح، ترجح تارة باعتبار الصحة والضعف، وترجح تارة باعتبار أيضا إسقاط هذه الدلالات الخاصة والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وكذا. يبقى لابد من قواعد. كذلك اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلابد أن يكون عندي إلمام باللغة، بل والقراءات، فإن القراءات قد يكون في بعضها تفسير لبعض الآيات وهكذا. فلا بد للمتكلم في العلم أن يكون ملما بعلوم الآلة. ما في شيء اسمه أنا متخصص حديث دون أن يكون عندك فهم الأصول وفهم اللغة وفهم كذا. إذ الحديث ما هو؟ الحديث القرآن كله يا أخواني يسمى الدين، وهذه العلوم لم تكن موجودة على عهد رسول الله اللي هو أصول الفقه والصلاة الحديث، إنما هذه العلوم تقعيدات محدثة. محدثة كيف يعني؟ ليست بدعة، بل محدثة أي مستنبطة من طريقة فهم الصحابة للنصوص، صيغة هذه الطريقة في قوالب علمية، فكان منها ما يخص الحديث حال الاستدلال به، كان منها ما يخص الفقه حال الاستدلال به، كان منها ما يخص التفسير حال التفسير. فلابد من الرجوع إلى علوم الآلة، هذه علوم الآلة تخدمك في فهم العلوم الأصلية التي هي التفسير والفقه والحديث والعقيدة. هذه أربعة علوم هي أصلية، وهناك العلوم التي تخدمها، علوم القرآن وما يتعلق بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والدلالات اللغوية وكذا، وعندك أيضا الفقه ويحتاج إلى أصول الفقه أي أصول الاستدلال، عندك الحديث ويحتاج إلى أصول الحديث والقواعد التي وضعها أهل العلم حتى يكون الحديث صحيحا أو يكون الحديث مردودا، والكلام في الرجال وكذا. فلا بد من هذه العلوم حتى يستقيم استدلالك، وإلا فتكون عاملا ومقلدا عاملا في نفسك بالدين، تسأل العالم إذا نزل لك مسألة. أما واحد يتكلم في العلم ويتكلم في الفقه ويتكلم في المسائل، ما في مسألة تستغني عن سائر العلم، ما في مسألة تستغني. الآن لما تكلم مثلا أنت الأشعري ويسألك عن قوله تعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، ماذا تقول فيها؟ هو يقول لك ماذا تقول فيها؟ فتقول يعني بمرأة منا بكذا، يقول طيب أنت أولت كما أولت أنا، فعلما تنكر علي وتقول بأنني منحرف لأنني أؤول نصوص الصفات، ماذا تقول له؟ تقول أنا أثبت الصفة. يقول كيف يعني؟ يعني تثبت صفة العينين وأنت تؤول أصلا أن مراد بمرأة منا وكذا، فكيف تثبت هذه الصفة مع التأويل المقبول إلا بالقاعدة اللغوية وهي قاعدة الإضافة المضاف هنا، لابد أن تفهم قاعدة الإضافة، هي قاعدة لغوية، فلا يستغني الإنسان في العلم عن شيء أبدا من هذه العلوم. نعم. وأكثر الناس ضبطا ورسوخا وأكثر الناس حبكا لعلوم الآلة. نعم.
الأخيرة أنه رحمه الله يستعمل مصطلحات أهل الفنون ولكل فن مصطلح، وهذه التي يسميها العلماء اللغة العرفية، فشيخ الإسلام إذا تكلم في مسألة فقهية استخدم كلام أهل الفقه،
ليس العرفية المطلقة إنما العرفية الخاصة، عرفية أهل العلم، عرفية المحدثين، عرفية الفقهاء. نعم.
فشيخ الإسلام إذا تكلم في مسألة فقهية استخدم كلام أهل الفقه لغة الفقهاء، وإذا تكلم في مسائل عقدية استخدم لغة ذلك العلم، وإذا تكلم في مسائل أصولية استخدم لغة الأصوليين، وإذا تكلم في مسائل لغوية أو نحوية استخدم لغة أهل ذلك الفن، وإذا تكلم مع أهل السلوك والصوفية استخدم لغة أولئك. فالناظر في كلام
مثل كلامي في الاستقامة، الاستقامة كلام الاستقامة كلام يتعلق بالسلوك وكذا صعب أن تفهمها أصلا، وكأن شيخ الإسلام بقى شخص آخر لما يتكلم فيه مع بطريقتهم ومصطلحاتهم وتعبيراتهم بما رد عليه، وأن تكلم في المنطق في المنطق كأن هذا الرجل ما له علاقة أصلا بالعلوم الشرعية، تكلم كعالم من علماء المنطق وهكذا. نعم.
فالناظر في كلامه إذا لم يكن
سبحان من أعطاه هذا مجدد، جدد الله عز وجل به الدين في هذه المئة السابعة المباركة، وحصل له تلاميذ والحمد لله حملوا مشاعل العلم إلى الدنيا، ابن القيم وابن رجب والحافظ المزي والذهبي، كل دي من أثار مدرسة ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن عبد الهادي. نعم.
فالناظر في كلامه إذا لم يكن له علم بعلوم الآلة ومصطلحاتها،
ولهذا مات ولم يتزوج، شيخ الإسلام مات ولم يتزوج، ما أسعفه الوقت. نعم.
فالناظر في كلامه إذا لم يكن له علم بعلوم الآلة ومصطلحات أهل الفنون ربما خلط في الاصطلاحات، وربما جعل كلمة بمعنى كلمة أخرى، وكل كلمة لها معنى لا تشركها فيها الكلمة الأخرى، فهناك فرق.
مثل لو قال الفقهاء هذا سنة، ومثل يقول المحدثون هذا سنة، ويقول أهل الاعتقاد من السنة كذا، فمصطلح السنة يختلف بحسب المستعمل له. نعم.
فهناك فرق في الأوضاع العرفية اللغوية للكلمات على حسب استعمال أصحاب كل فن وبين الاستخدام اللغوي، لأن العرف تخصيص والاصطلاح لا مشاحة فيه. فإذا نظر الناظر في كلام شيخ الإسلام وقرأ كلامه على غير معرفة بمراده بتلك الكلمات والاصطلاحات، انتقل إلى ذهنه أنه يريد من تلك المسألة أو من تلك الكلمات ما في ذهنه من معنى تلك الكلمة، فيقع الخلط كما يقع في كلام عدد ممن ينقلون عن شيخ الإسلام ولا يفهمون مرامي كلامه، فيستخدم كلمات ينبغي بل يجب أن تفهم على مصطلحات أهل الفنون لا تفهم على حسب ما يتبادر إلى الذهن، لأن لغة العلم محكمة ويتميز أهل العلم فيما بينهم ويتفاضلون بمقدار استعمالهم.
نعم. خلاصة مميزات شيخ الإسلام.
قال رحمه الله: خلاصة مميزات شيخ الإسلام، المقصود أن هذا الذي ذكرت من النقاط هذه من مميزات كلامه، فإذا نظر الناظر في كلامه ينبغي له أن يستحضر هذه المسائل وأن يفرق بين الواحدة والأخرى، وأن ينتبه إلى ما أورده من ذلك فيفهم كلامه على نحو ما أراده، لا يفهم كلامه على ما في عقله وتصوره من التصورات، لأنه إذا فهمت كلامه على ما في ذهنك كنت محكما لنفسك على شيخ الإسلام، وإنما يقبل الحكم منه رحمه الله على نفسه، لأنه هو الذي استعمل الكلام، وكلامه يفهم عن طريقه لا عن طريق غيره. وإذا أشكل شيء من ذلك من كلام شيخ الإسلام وأشكل بعض ما تميز كلامه مما ذكرت في مسألة أو في اصطلاح أو في استعمال أو في استدلال أو في مذهب نقضه أو في مذهب أيده وأشكل ذلك، فإذا أردت أن تعلم طريقته أو مذهبه فلترجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم في كتبه يفصل كلام شيخ الإسلام ويبين ما فيه ويكثر الاستدلال له ويوضحه إيضاحا مفصلا. ومن الكلمات المأثورة عن الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله رحمة واسعة أنه كان يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي إلى جدار الباطل فيلطمه حتى يتهدم، وأما ابن القيم فيأخذ هذا الجدار حجرا حجرا فيكسره إلى أشلاء.
هذا كلام شيخ عبد الرزاق عفيفي وهو رحمه الله راسخ راسخ ومتين، الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى، قليل الكلام لكن عميق الفهم، ولهذا احتاجوا إليه جميعا بمن فيهم الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. الشيخ ابن باز انتفع بالشيخ عبد الرزاق في مواضع، وكان يحضر له بعض الدروس، وكان يجله جدا، ما كان يقدم الشيخ عبد العزيز بن باز على الشيخ عبد الرزاق احدا. هو شيخ المشايخ دول كلهم، شيخ المشايخ هؤلاء جميعا، شيخ الفوزان وشيخ كل هؤلاء جلسوا عنده، والشيخ ابن عثيمين انتفع به ايضا، حتى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني بان الشيخ قليل الكلام وله هيبه ولكنه عاقل، يقول كذا الشيخ ابن عثيمين يصف الشيخ عبد الرزاق بانه رجل عاقل. نعم.
قال: وهذا صحيح، فإن شيخ الإسلام يرد بالأصول ويرد بالفروع وبالتنظير مرة واحدة، حتى ترى وصف من وصفه بأنه كالموج المتلاطم. أما ابن القيم فهو مرتب، يأتي بالوجه الأول وبالوجه الثاني وبالوجه الثالث، فيأخذ كل مسألة على حدة ويرد الكلام عليها مفصلة واضحة. أما شيخ الإسلام فهو يموج، ولهذا يقع الالتباس في فهم كلام ابن القيم رحمه الله، ولكل درجات.
بل ظن يقع الالتباس في كلام
شيخنا أظن
شيخ الإسلام.
هذا يقيل ولهذا يقيل
ايه
ممكن تكون ولهذا يقيل الالتباس في فهم كلام
صح صح يقتص في فهم كلام شيخ الإسلام اكثر من كلام ابن القيم. نعم. اذا ترجع، ودي قاعدة عامة يا اخوان، اذا اشكل علينا شيء من كلام الامام فنرجع الى الصق الناس به، فهم ادرى به. فمثلا عندنا ابن القيم رحمة الله عليه، عندنا ابن مفلح رحمه الله، نعم، الذين اعتنوا بتحرير مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. حتى أي شيخ إذا اختلط أي شيء من كلامه أو شيء من هذا، فإنك ترجع إلى إيه؟ الطلاب القدامى عنده. هل أنتم سمعتم، هل دفعنا الظاهر من كلام الشيخ أنه يرى كذا كذا؟ يقول: لا لا، انتبه الشيخ، حذر من هذا. ليه؟ لأنهم خبرتهم بالشيخ طويلة، ومثل هذه الإيرادات أورد الشيخ كثيرا، لكن لعله في هذا الموضع أجمل فيه أو شيء من هذا، أو أعطى مثلا كلاما يتوافق مع سؤال معين، لو من أخذه بهذا الجواب يظن أن كلام الشيخ على خلاف إيه؟ على خلاف المذهب المفترض أنه يعرف عنه. فهنا يأتي الطلاب لكثرة خبرتهم بالشيخ، فإنهم يعرفون دلالات الكلام له ويعرفون اختياراته، لأن كم اختار في هذه المسائل، كم اختار في هذه المسائل، وكم أجاب في هذه المسائل. فمعروف هكذا، إذا التبس شيء عليك فإنك ترجع إلى كلام الإيه؟ إلى كلام الشيخ. يعني أذكر أحد إخوانا السودانيين، هذا يعني أنا لما صرت المملكة هو أقدم طبعا بكثير، وأخ مسن، وهذا الأخ ما كان يصطحب معه لا كتابا ولا ورقة ولا قلم، رجل كبير السن سوداني، وإذا جلس في الدرس عادته أن يجلس مغمضا عينيه هكذا، لكن تريد أن تسأل في أي مسألة الشيخ الفوزان اسأله، قل: الشيخ الفوزان ذكر هذه المسألة ولا ما ذكرها، قالها ولا ما قالها. من أخبر الناس بكلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وهو جالس أخ سوداني يجلس بجوار العمود أو متكئ على الجدار وليس معه أي شيء يكتب. نعم.
قال رحمه، قال حفظه الله: كيف تستفيد أو تقرأ كتب شيخ الإسلام في العقيدة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله،
بدأ بالعقيدة، كيف تستفيد من كتب شيخ الإسلام في العقيدة؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما ذكرت لكم جعل كلامه في الاعتقاد متنوعا، فمنها كتب مختصرة وهي أيضا على درجات في الاختصار، ومنها كتب مطولة، ومنها فتاوى مختصرة، ومنها فتاوى مطولة. طرق فهم كلامه رحمه الله، فطريق فهم كلامه أن تضبط المختصرات، فمن المختصرات الواسطية والحموية والتدمرية، وهذه المؤلفات الثلاث مهمة في فهم كلام شيخ الإسلام وفهم مذهبه وطريقته وتقريره للمسائل.
على اختصارها إلا أنها تجمع لك أصل كلام شيخ الإسلام في هذه المسائل، يعني في الصفات، مذهبه في الصفات، تقعيده في الصفات، لو رجعت إلى الحموية والتدمرية بالذات، لأن الواسطية ذكر فيها مجمل الاعتقاد، وإن كان في الصفات ذكر يعني أوسع ما ذكر، ذكر في الأسماء والصفات، لكن ذكر في الأسماء والصفات ذكر في الوسطية ذكر أدلة فقط، والتقعيد قليل، تقعيد قليل يعني اكتفى بالقاعدة في مطلع الوسطية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ومضى بقى على ذكر الآيات. لكن في الحموية لا وأخص منها التدمرية، فمن أتقن التدمرية بقواعدها اجتمع له أصل كلام شيخ الإسلام في هذا الباب. نعم.
فلا بد لطالب العلم حتى يفهم كلام شيخ الإسلام في المطولات وفي الفتاوى وفي الأجوبة المطولة أن يستوعب هذه الثلاث استيعابا تاما، ولهذا كان أهل العلم يقرئون الطلاب هذه الثلاث المختصرات قبل أن يقرأ عليهم في المطولات، لأن هذه المختصرات فيها تأصيل العلم العقدي الذي نصره شيخ الإسلام رحمه الله، فيها تأصيل أقواله التي نصر فيها مذهب السلف الصالح وعقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلا بد من استيعاب الواسطية وفهمها لفظة لفظة، لا بد من استيعاب الحموية، لا بد من استيعاب التدمرية. فإذا استوعبت هذه على قدر ما آتاك الله جل وعلا من الفهم
جاءت إلى المطولات بعد ذلك. نعم. كرد على الرازي وإدارة التعارض أو شرح حديث النزول. نعم. طيب مراتب كتبه في الاعتقاد.
مراتب كتبه رحمه الله في الاعتقاد، لهذا شيخ الإسلام رتب لك فأعطاك الواسطية، ولما سئل عن الاعتقاد في الصفات كتب الحموية أطول منها، وكتب التدمرية وهي مراتب، الواسطية هي الأولى ثم الحموية ثم التدمرية. المرتبة الأولى الواسطية، وهي تشمل معتقد السلف الصالح عامة، لكن ليس فيها ردود وليس فيها أقوال للمخالفين، وإنما فيها الآيات والأحاديث في مسائل الصفات، وكذلك في مسائل الإيمان وفي مسائل القدر، ثم الكلام على منهج أهل السنة والجماعة بإنكار المنكر، وفي مسائل الإمامة والصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على بقية مسائل الاعتقاد العام. المرتبة الثانية الحموية، فيها تفصيل أكثر، وذكر فيها نقولا كثيرا عن أهل العلم من السلف في تأييد طريقة السلف وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك فيها تأصيل لمذهب المخالفين كتأصيل لمذهب الفلاسفة من قولهم بالتجهيل وأهل الوهم والتخيل إلى آخره، مما فيه تأصيل لكلامه في مصنفات أخرى. المرتبة الثالثة التدمرية، فيها تقعيد للردود وبيان لمسألة الشرع والقدر ومسائل الصفات وتأصيل القواعد التي بها يرد على المخالفين ونقض شبه أولئك من أصولها ومن جذورها. فإذا أردت أن تفهم المطولات فلا يمكن ذلك مطلقا إلا بفهم المختصرات، يمكن أن تفهم بعض كلامه لكن يشكل البعض الآخر ويشكل البعض الآخر حتى تكسر المشكلات. والعلم إنما ينبني على تصور سليم من أول لحظة، واحرص كما أوصى بذلك عدد من المشايخ.
اسمع هذه فائدة يا إخواني غالية. والعلم إنما ينبني على تصور سليم من أول لحظة، انطلاقة العلم تصور سليم، تصور صحيح. لهذا احنا قلنا يا إخواني تكرارا، أهم من كثرة العلم تصحيحه، صحة العلم. اهتم بصحة العلم أكثر من الاهتمام بكثرته، لأن كثرة العلم اختلف فيها الناس، ولا يمكن إنسان، شوف أنت وأنا وكلنا أمام كلام شيخ الإسلام، يجد الإنسان نفسه ولا شيء يذكر أصلا ولا يجعل في كفة مقابل شيخ الإسلام من أصله أصلا، لا نقول عشر معشار العشر، ما يظهر في الكفة مثل ذرة من التراب تجعل على كفة في مقابل 100 كيلو في كفة أخرى، ما لها قيمة، لا توزن، لا ترى بالعين المجردة ربما. لكن أهم شيء صحة العلم، لأنك مسؤول عن صحته. تكلمت في عقيدة فيكون كلامك صحيحا، في فقه فيكون كلامك صحيحا، في حديث فيكون كلامك صحيحا. تعود ألا تتكلم بشيء إلا إذا صح الكلام فيه. نعم.
واحرص كما أوصى بذلك عدد من المشايخ ألا تدخل ذهنك إلا الصور.
ولهذا يا إخواني كلام أحمد قليل رحمه الله تعالى، كلام أحمد بن حنبل قليل، لكن لماذا صار إماما متبعا؟ لأنه صحيح. لهذا صارت كلمة أحمد تساوي مجلدات ويؤخذ منها المجلدات، بل هي حكم على كل من يتكلم في هذا. فلما تكلم الكلام الصحيح صار عمدة. في فتنة خلق القرآن تكلم الكلام الصحيح فصار الناس تبعا له في تقعيد، حذر من لفظية حذر من لفظية، حذر من الوقفة حذر من الوقفة. نعم.
واحرص كما أوصى بذلك عدد من المشايخ ألا تدخل ذهنك إلا الصورة الصحيحة للمسائل.
تمام. لا تدخل ذهنك إلا، ليه؟ لأن الإنسان لو أدخل الصورة الخاطئة قد تستقر، طيب ولو حاول إزالتها بعد ذلك، لو حاول إزالتها بعد ذلك أو كذا، قد يحصل لبعض النابغين وقد يبقى التشويش فلا تكون محكمة، فلا يكون ايه محكمة. زي الاخ مثلا يقول ايه والله انا مقتنع بمسألة الخروج والكلام ده، بس يعني برضو مسألة ابن الزبير برضو انا ماشي مش مشكلة ديت ابن الزبير وكذا، بس في بعض المشايخ الشيخ افتى بكذا، تلاقي جايب لك فتاوى ايه زي الانتخابات كده، بس في بعض المشايخ افتى. فتوى المشايخ اختيار ولا تأصيل؟ فتوى المشايخ اختيار ولا تأصيل؟ تأصيل المسألة تكون في فتوى ولا اختيار الشيخ؟ طب اذا انت لم تدرس التأصيل اصلا، انت لم تدرس المسألة، لم تتصور مسألة تصورا صحيحا. ولهذا لو قيل لك مثل هذه المسألة تبحث في اي كتب؟ كتب الفقه ولا كتب العقيدة ولا كتب الحديث؟ معرفة ايضا اين تبحث المسألة اصالة، والباقي يخدم اصالة، هذه المسألة تبحث فين مهم جدا. معرفة نوع العلم الذي تبحث فيه مهم جدا، فتجد هذا يفرح بالفتوى. طب الفتوى هذا اختيار، اختيار هذا قد يصيب وقد يخطئ، ليس هذا هو تقرير السلف، قد يوافق التقرير وقد يخالف، لكن لابد أن ترجع إلى الأصل، لابد أن ترجع إلى الأصل. فإن قلت أنا مقلد يا شيخ، نقول طب القول الثاني لماذا لما تقلده؟ لو قلت آه صحيح أعمل بالاثنين، عملت بالتناقض لا يمكن. لا أصل ده أرجح عندي، ما شاء الله، ده أنت بزرعة بقى، لا كلمة أرجح دي وراءها بزرعة وأبو حاتم وابن معين واحمد وراءها بقى الأئمة دول. أرجح كلمة أرجح دي يعني معناه أن أنت ما شاء الله في الأصول والحديث واللغة وكله، وتطلع على كلام العلماء وموارد الخلاف وموارد الإجماع وتصور. كلمة أرجح دي ده مصيبة سودة، كلمة أرجح دي واخد بالك، ده أنت تستتاب، مش ولا كفارة، لا طبعا، ولا أدب تستتاب. كيف تتكلم في العلم تقول أرجح؟ ده أرجح دي الزبدة، الزبدة الخلاصة. يبقى الآن أنت جايب لي فتاوى، طب أنا معايا فتاوى، ها إيه رأيك؟ خد بالاثنين، يبقى تناقض. طب سيب اللي معاك وخد بديت، ما ينفعش، واخد بالك؟ هتعمل إيه؟ لو قلت لأن هذا أرجح يبقى هنا قلنا الآن دخلت في العلم. نعم.
لا تدخل ذهنك إلا الصورة الصحيحة للمسائل سواء كان في العقيدة أم في الفقه، لا تدخل في
ذهنك. مصيبة يا إخوان اللي إحنا للأمة بتعاني منها، أنه يتصدر من لم يكن مؤهلا وناطق الرويبضة، لم يعد أحد الآن يرجع للشيخ فوزان ولا يرجع للشيخ الكبار وكذا، كل يرجع إلى شيخ اللي في مسجده، طالب علم قد يكون ذكي ولا شيء وعنده حفظ لبعض الأدلة، فينبهر الطلاب به ويتمحورون حوله، ويظن الواحد من هؤلاء أن هذا هو العالم والعالم فقط. للأسف الشديد العلم نقطة فعلا كثرها الجاهلون. نعم.
لا تدخل في ذهنك صورة مشوهة، لا تدخل في ذهنك صورة غير واضحة للمسألة، فإذا أدخلت صورة فهمتها من بعض الأوجه ولم تفهمها من بعض، ربما أتت الحاجة إليها فلم تستفد منها، وربما أتت الحاجة إليها فقررتها على غير طريقة أهل العلم وعلى غير طريقة شيخ الإسلام فيما ذكر. الخلاصة إذن فلا بد أن تتصور المسائل تصورا أول ما ترد عليك، تحرص على ألا تدخلها ذهنك إلا بوضوح، هذا بعد ذلك تنتقل منها إلى غيرها. أما إذا جمعت شتاتا من المعلومات وشتاتا من المقرؤات دون تأصيل لهذه المسائل فإنها تلتبس عليك هذه المسائل.
ده لا يكون يا إخواني، يعني أكثر يكون في حلق المشايخ، حلق المشايخ هم اللي يضبطون لك هذه الأصول، ليس من الكتب فقط، إنما دي اللي الشيخ بيذكرها، هذه رؤوس أقلام، دي خبرة الشيخ بيذكرها، هذا خبرة وانتفاع من دروس المشايخ، وإلا الشيخ تربى في أحضان أهل العلم. إنما كل هذه المسائل ترجع إلى التربية في أحضان من؟ في أحضان العلماء. أولا تعرف قدرك، الأمر الثاني وقتك يختصر فتعطى هذه القواعد سهلة بسيطة، واخد بالك، من غير تعب ولا نصب ومن غير شذوذ ولا علة، إنما تأخذها سهلة كأنما تسيل من في السقاء. نعم.
ويحصل كما نرى ونسمع التباس، وبعضهم يجعل مسألة من مذهب السلف الصالح وليست من مذهبهم.
صح صحيح.
نعم، هو قرأها لكن ما قرأها
وحيد بن عبد السلام، واخد بالك، وحيد بن عبد السلام حضر مرة نزل بها كل البلدان إن منهج السلف المسألة خلافية سادة الخروج، ويعارض الإجماع، لكن صاحب هوى، لا نقول انه جاهل، يعني مثلا استدل بروايه منسوبه للامام احمد لما ذكرها بعض الطلبه بعد سنين عددا، ونسبها الإمام أحمد وليست من كلامه، وأخذها ورفعها وقال هذا هو الإمام أحمد، وترك كلام أحمد الأصلي الموجود في أصول السنة له رحمه الله تعالى، والذي هو من وضعه رحمه الله تعالى، ترك هذا ونقل الإمام أحمد الإجماع عن هذا، وأخذ هذه الرواية التي هي لا تصح عن الإمام أحمد نسبتها مطلقة، بل هذا ما فهمه هو لا ما قاله أحمد رحمه الله تعالى، وصدر هذه المسألة ونقل، ولم ينقل من كتاب سلفي، إنه كل مسألة إنه عمد إلى مش عارف فتح الباري وجاب عبر كتب التاريخ ده اللي طلع واللي طلع واللي طلع، ولا ده يقولك إيه الانتخابات فيها قولان، الخروج لا فيها قولان، المظاهرات لا فيها قولان، اللي مش عارف فيها قولان، كل حاجة فيها قولان 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 قولان، واعتقد في ذهن مناظرة بين واحد مدخلي وبين واحد مخرجي واخد بالك، وعقد مناظرة وفي النهاية يسلموا على بعض ودمتم يا عم الشيخ وحيد، وتوجر بمنهج السلف وضيع منهج السلف الذي هو قائم على الإجماعات. ولهذا أخواني خطر الناس ده خطر عظيم جدا، دول أخطر من الإخوان، الإخوان ما بيتكلموش، الإخوان وجه واحد، لا قال لك ابن تيمية ولا قال لك الألباني ولا قال لك تفسير ابن جرير، قال البنا فعل البنا وكلام واضح، حتى لما دخل السلفيون زعموا مع الإخوان ما تنازل الإخوان عن منهجهم ولا جملوهم، قالوا يا والله ده سبحان الله شيخنا الشيخ الألباني كان مش عارف عشان يكسبوه مثلا، أو ده شيخنا ابن تيمية ده كان مش عارف. أبدا، إنما الذي تنازل عن كل شيء هم من زعموا السلفية، محمد إسماعيل لك الإخوان الذين جهدوا مدار 60 سنة جهدوا بالعلم والعمل، وحسان يقول لك دول رجال مرحلة، وعبد المقصود اللي يقولك واحد بيقول انت تبع الاخوان، لا انا لست تبع الاخوان في التنظيم، لكن انا معهم قلبا وقالبا، معهم قلبا وقالبا. طيب ماذا قال الاخوان؟ ما قالوا كلمة واحدة ولا تنازلوا ولا، والى الان لا يمكن عار على الاخوان ان يستدل بكلام السلف. ولما حزب النور نزل الانتخابات وجاب كلام مش عارف الشيخ فلان والشيخ علان وكلام ده، ولا بيأبه بيه اصلا، ولا احنا مش محتاجين الكلام ده اصلا، كلام ده مشايخنا خلاص، احنا عندنا تقصيد يعني تقصيد، ولا دخول النصارى في حزب ولا عدمه. انما بقى الجماعه اللي هم لسه داخلين في الكار الجديد اللي هم زي حزب النور، مره كان يقول لك الاجماع على عدم هويه المراه، مره مش عارف الاجماع على كذا، وبعدين بعد كده خلاص، ولسه الى الان بيتعلموا في المساله ايه ديت، ويفرق لك دلوقتي بين الديمقراطيه وبين اليات الديمقراطيه، خد بالك الكلام ده مش محتاجه الإخوان، الإخوان وجه واحد، وجه واحد ما يحتاجون. نعم
نعم، هو قرأها لكن ما قرأها بتأصيل، يذكر أن مسألة أن شيخ الإسلام يرى فيها كذا ولكنه يفهمها على غير وجهها، يأخذها من المستطردات ما يأخذها من التأصيلات، يأخذها من الكلام المحتمل دون الكلام الواضح. كلامه رحمه الله في الاعتقاد طارة يكون محتملا لا تأخذ منه تقرير المسألة كما يكون في الاستطرادات كثيرة، وطارة يكون واضحا جليا وهذا هو الواضح والمحتمل، إنما تفهمه إذا كنت قد أحكمت المختصرات التي ذكرت لك وهي الواسطية والحموية والتدمرية، تتضح لك مراداته بكلامه بعد فهم مصطلحات العلوم ولغة أهل العلم كما ذكرته لك سالفا، هذا بالنسبة للاعتقاد. كلامه رحمه الله في الفقه، وثم قسم آخر للفقه والمسائل الفقهية
أيضا يضاف إلى فهم كلام الشيخ الإسلام في الاعتقاد، أنه يفرق بين شيخ الإسلام طارة، شيخ الإسلام كثيرا ما يستطرد في ذكر مذاهب الفرق ويذكره ذلك في غاية الإنصاف، حتى إن الواحد لو اقتصر على بعض المواضع قد يظن أنه يؤيد كلاما لهم وهو ليس تأييدا، بل إنما هو حبك للتصور الذي هم عليه، ثم يأتي بعد ذلك الرد والبيان والإيضاح. من ذلك مثلا في بعض المواضع قد يتكلم عن أشعرة أنهم أقرب الفرق إلى السنة وأنهم كذا وكذا وكذا، واخد بالك، فتأخذ هذا الكلام أن شيخ الإسلام أن نفسه يعني رخو في هذا في التعامل مع الأشعرة، بينما تطلق مثلا كلامه في مواضع أخرى أنهم مخنثة المعتزلة وكذا. فشيخ الإسلام لما تكلم كثيرا 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 في الاعتقاد فكلامه هذا له مواضع ولها أسئلة وترد أسئلة معينة، وهناك مواضع معينة يريد شيخ الإسلام يقرر فيها بعض التقريرات، فتجد النفس هنا يختلف عن النفس هنا، فلابد من ضبط كلام شيخ الإسلام كله في هذا. نعم.
وثم قسم آخر للفقه والمسائل الفقهية أعرض له عرضا موجزا، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفقهيات ليس سهلا، وتقريره في مسائل الفروع والفقه ليس سهلا، وذلك لأنه جمع في ذهنه أقوال أهل العلم المختلفة، جمع في ذهنه أقوال السلف وأقوال الأئمة المتبوعين رحم الله الجميع، وجمع في ذهنه الأدلة لهؤلاء وهؤلاء.
لم يكن شيخ الإسلام خبيرا فقط بالمذاهب الأربعة، بل تراه ينقل مذاهب العلماء أوسع من أربعة، ولهذا خرج في بعض المسائل عن الفقهاء الأربعة، وابتلي بذلك ابتلاء شديد مثل مسألة الطلاق و... نعم.
مزايا شيخ الإسلام رحمه الله في الفقهيات، ولهذا نقول تميز كلام شيخ الإسلام في الفقهيات بالذات بمسائل: الأولى بتصوير المسائل، ثانيا وبكثرة الاستدلال عليها، ثالثا
بتصور المسألة، يتصور المسألة كثرة الاستدلال عليها وتنظيره فقهيا له، كثرة التعليل بالقواعد الفقهية، يذكر الجمع والفرق وهو فهم من فنون القواعد الفقهية، الجمع والفرق أي ما به تفترق المسائل أو تفترق، هو كلام عن الأشباه والنظائر والفروق، وأيضا بالتحليل بمقاصد الشريعة، وأيضا بالرجوع إلى الأصول من جهة المقاصد التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصد الشرع من الأحكام كما هو قاعدته في المعاملات ونظريته في البيع إلى آخر ذلك، كذلك يكثر من الترجيح فيما يذكر. طبعا دي هي المؤهلات الحقيقة في النظر إلى المسائل، طارة قد يكون الترجيح عندك بالكتاب والسنة، طارة يكون بالترجيح عندك بقاعدة، طارة يكون بالاطلاع على كلام الصحابة وفقهم، طارة يكون بالأصول العامة للشريعة وهكذا. نعم.
وهو في ذلك متبع لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن شيخ الإسلام في أصوله وفي تصويره للمسائل الحنبلي المذهب رحمه الله، فتفهم كلامه بعد فهم كلام أهل المذهب، ولهذا إذا أردت أن تتصور مسألة فقهية تحدث عنها شيخ الإسلام في العبادات أو في المعاملات أو في الأمور الاجتماعية أو في الحدود والجنايات أو في السياسة الشرعية إلى آخره، تقرأ قبل ذلك كلام الحنابلة في مختصراتهم، أو اقرأ كلام أبي محمد الموفق رحمه الله في المغني، فإنك ترى في كلامه ما يؤصل لك المسألة ويصورها لك، ثم بعد ذلك إذا قرأت كلام شيخ الإسلام يكون التصور قد سبق كلامه، لأنه يعرض للخلاف مباشرة ويعرض للأقوال مباشرة ويذكر الأدلة، وهذه لابد من مقدمة لها، والمقدمة أن ترعى
كتب الحناولة
من جهة التصوير ومن جهة التقعيد،
يعني تراعيها ومن جهة التقعيد والأقوال المختلفة والردود عليهم من كتبهم، بعد ذلك ترى كلام شيخ الإسلام، لهذا ترى أنه يذكر الروايات ويذكر الأقوال عن الإمام أحمد، وهذه مستفادة من كتب الحنابلة، لأن شيخ الإسلام محسوب على فقهاء الحنابلة، فتصور المسائل إنما انطلق من أصول الإمام أحمد والمذهب، وإن كان لا يتقيد بهذا حال الترجيح، وفرق بين تصور المسائل وبين الترجيح، ولهذا العلماء ينصح الإنسان بأنه يتصور المسائل أولا في دراسة الفقه على مذهب، حتى إذا تصور المسائل وضبطها انتقل بعد ذلك إلى ما يسمى بفقه الخلاف والنظر في الأدلة، وهذه مسألة، ومسألة الفتيا مسألة أخرى، فإن الإنسان يفتي بما يتدين به على حسب ما يترجح له من كتاب أو سنة، أما الدراسة شيء والإفتاء شيء. نعم. من هنا كان مثلا نقول مثلا النووي الشافعي، نقول ابن العربي المالكي، نقول ابن عبد البر المالكي، نقول ابن تيمية الحنبلي، ابن القيم الحنبلي، لكن مع هذا فإنهم جميعا حل الإفتاء، فإنهم يفتون بما يتدينون به، ففرق بين الدراسة كتأصيل وبين الفتيا. طيب كيف تقرأ مباحث شيخ الإسلام الفقهية؟ نعم.
وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفقه ليس موجودا في مصنف معروف له، يعني أنه لم يؤلف مؤلفا في الفقه استوعب فيه مسائل الفقه حتى يكون هذا الكلام دراسة لما كتبه في ذلك المصنف، وإنما كان كلامه في الفقهيات مبعثرة، إما على شكل بحوث في بعض مؤلفاته، وإما على صورة فتاوى أجاب بها المستفتين، وإما على شكل قواعد أوردها، أو نقول نقلت عنه عن طريق تلامذته ونحو ذلك. ولهذا نقول إن النظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبغي له أن يكون مستحضرا مزايا كلام شيخ الإسلام التي سلفت، وأن ينتبه أيضا لما سيأتي من كلامه رحمه الله من خصائص لكلامه في الفقهيات رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام كما هو معلوم أحد المجتهدين الكبار، وأطلق عليه أنه مجتهد مطلق، وهو في الحقيقة جمع بين أنواع الاجتهاد، فهو مجتهد مطلق يعني غير مقيد بمذهب من المذاهب، وكذلك هو مجتهد في المذهب يعني في المذهب الحنبلي الذي درسه وتتلمذ له أو لحياته، وهو مجتهد أيضا في التخريج في المذهب.
ولهذا لما تجد في كتب المذهب قال الشيخ، وهذا اختيار الشيخ، فهو ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وهو مجتهد أيضا في الفتوى، وهذه أنواع من طبقات المجتهدين، فالمجتهد طارة يكون مجتهدا مطلقا وهو أعلاها، وطارة يكون مجتهدا في المذهب، وطارة يكون مجتهدا في التخريج، وطارة يكون مجتهدا في الفتوى، وفوق ذلك كله أن يكون مجتهدا مستقلا كالأئمة الأربعة رحمهم الله ونحوهم كابن حزم الذي اجتهدوا في الأصول وفي الفروع، ونعني بالأصول أصول الفقه والكلام على الرجال، يعني لا يقلدون غيرهم في الحكم على أي وسيلة من وسائل إثبات الحكم الشرعي. لهذا شيخ الإسلام كان مجتهدا في هذه جميعا، وهذه لها أثر إذا استحضرتها في رعاية كلامه ومواقع حججه وبياناته. قال مزايا كلامه رحمه الله.
طيب مزايا كلامه رحمه الله في الفقه، أولا إذا صور المسائل فإنه يصورها في الغالب على مبنى تصوير الحنابلة كما سبق. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين أن من الناس من يأخذ صورة المسألة وطريقة عرضها من بعض كتب الحديث مثلا. نعم أكمل.
أعني شروح الأحاديث أو من بعض كتب الشافعية كالمجموع أو من بعض كتب المذاهب الأخرى كالمحلى أو نحو ذلك، ثم ينظر في كلام عالم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيحصل له خلل يقل أو يكثر في صورة المسألة في الذهن، وإذا خلت صورة المسألة في الذهن لا شك أنه ما يكون بعد ذلك من الاستدلال والتعليل سيكون في التصور ناقصا،
لأن ده ليس مورد المسائل. مسائل الفقه ليس موردها في شروحات الأحاديث، إنما مسائل الفقه يرجع في التصور إلى كتب الفقه المتخصصة. نعم.
ثانيا من
نعم انا انتفع بالشراح، لكن الكلام الشخص بيتكلم عن التصور. نعم.
ثانيا من مزايا كلامه رحمه الله انه تميز في كلامه الفقهي بسعة الاطلاع على مذاهب الناس، فهو واسع الاطلاع في المذهب الحنبلي، فهو يورد الروايات عن الامام احمد روايتين وثلاثة.
نعم، وهذا واضح يعني، بل يورد عن اسحاق ويورد عن العلماء صفة عامة، ولا يقتصر رحمه الله تعالى على المذاهب الاربعة فقط كما هو واضح ومعروف. طيب ثالثا مزايا كلامه في الفقهيات كثرة استدلال شيخ الإسلام بالنصوص، وهذا أيضا سبق الكلام فيه، فشيخ الإسلام يستدل بالنصوص وبفهم السلفي لها، وعنده كثرة في هذا، وإذا ذكر الأحاديث ميز رحمه الله تعالى صحيحها من سقيمها. طيب قوة شيخ الإسلام في النظرة في المتون.
وشيخ الإسلام رحمه الله يضاعف كثيرا بالنظر إلى المتن، فهو ينظر إلى المتون بقوة ما أدركه من العلم نظر مجتهد، فيضاعف ويصحح بالنظر إلى المتن ولو كان الإسناد ضعيفا، ولو كان الإسناد صحيحا، فربما كان من الأسانيد ما هو ضعيفا وحسن الحديث لمتنه، وربما كان من الأسانيد ما هو صحيحا وضعف الحديث أيضا لمتنه، والعكس كذلك، وربما كان من الأسانيد ما هو ضعيفا وصحح الحديث لمتنه، وهذه قوة نظر مجتهد مطلق. وهكذا كان الأئمة أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم يفعلون من قوة إدراكهم لقواعد الشرع ومعرفتهم بمقاصد الشارع. رابعا في كلامه في الفقهيات أنه رحمه الله تعالى ظهر في كلامه تطبيق أصول الفقه، فهو حين يتكلم على مسألة ما ويورد أدلتها ويستنبط، وهذا الاستنباط يوافق القواعد المعروفة في علم أصول الفقه. ما ينبني عليه علم الأصول، ومن المعلوم أن علم أصول الفقه مبني على أربعة أركان، الأول الحكم، والثاني الدليل، والثالث الاستدلال، والرابع المستدل، وشيخ الإسلام يخلط هذه جميعا ويستحضر.
عندنا حكم وجوب أو التحريم أو كذا، وعندنا دليل، وعندنا استدلال بهذا الدليل، وعندنا مستدل وهو مجتهد. نعم، وشيخ الإسلام يخلط هذه جميعا ويستحضرها استحضارا واحدا وليس مقلدا في ذلك. وهو رحمه الله في أصول الفقه ليس مقلدا تماما، وإنما له اجتهادات في مسائل من أصول الفقه لم يجتهد في كل المسائل اجتهاد الأئمة المستقلين أحمد والشافعي ومالك إلى آخر أولئك، وطبعا هو يعظم الأئمة هؤلاء ويعني يتبع هؤلاء رحمه الله تعالى، وهو يتكلم إذ يورد كلامهم ككلام التلميذ بين يدي شيخه، وهو لم يدعي نفسه رحمه الله أنه أرفع من أحمد أو مالك أو الشافعي، بل كلامه طافح بأنهم رحمهم الله تعالى الأئمة المتبعون. خامسا كذلك أيضا من ميزات شيخ الإسلام في الفقه كثرة إيراد للنظائر، كذلك أيضا من ميزات شيخ الإسلام في كلام الفقه، وهذا علم مهم أعني به علم النظائر في الفقه، يبقى أتقن علم الفروق وعلم النظائر. ومن لم يعرف الفارق والنظير فلا يحل أن نتكلم في مسائل العلم، لأن مسائل العلم دقيقة، وقد تبدو الصورة واحدة فيما يعني يظهر لك والأمر مختلف، وهذا كله مبني على التصور. ولهذا صنف في هذه كتبا، فهذه فنون معروفة، فعلم الفروق هذا علم معروف مستقل كما صنف ذلك القرافي وغيره، وعلم الأشباه والنظائر أيضا صنفت في الكتب، فعندنا علم الأشباه والنظائر وعندنا علم الفروق، هذا بخلاف القواعد الفقهية، هذا بخلاف القواعد الأصولية، هذا بخلاف تطبيق الأصول على وإسقاط الأصول على الفروع، وكلها علوم تعود في جملتها إلى علم أصول الفقه. فليس علم أصول الفقه العلم النظري اللي هو معرفة يعني على طريق بصورة إجمالية مثل مثلا من المختصرات كنظم الورقات أو ورقات الجويني أو إلى آخره، هذا مجمل علم أصول الفقه، هذا مجمل علم أصول الفقه، لكنه شجرة. فالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية وهي تختلف عن القواعد الفقهية، والأشباه والنظائر والفروق وأيضا التقاسيم، كل هذا وإسقاط الأصول على الفروع ومعرفة المقاصد العامة، وصلنا في المقاصد العامة وصول الشريعة العامة كما صنف الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات. نعم، فهذا علم النظائر في الفقه، لأن المسائل الفقهية إذا تواردت وصارت نظائرها كثيرة قويت المسألة وقويت تأصيلها. وشيخ الإسلام يورد النظائر ويكثر منها فيما أسمناه بالاستطراد، فإنه إذا أصل مسألة يبدأ بذكر النظائر لهذه المسألة التي يريد منها أن يبين أن هذه المسألة موافقة لنظائر كثيرة في الشريعة. سادسا، من مزايا كلام التعليل بمقاصد الشريعة، وهذا مما انفرض به شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى، فإنه أكثر جدا من التعليل بمقاصد الشريعة. نعم، كان العز بن عبد السلام الصوفي الأشعري كان كثير الإيراد لذلك، أعني لإيراد الفتاوى بناء على المقاصد، ولو فيها مؤلفات من القواعد الكبرى والقواعد الصغرى وغير ذلك، ولكن شيخ الإسلام تميز بعرض مقاصد الشريعة على أصول السلف، ودي ميزة بقى يا أخواني مهمة جدا 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 في علم شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ربط كل قواعد العلم سواء في الفقه في أصوله في الحديث في كذا، ربط كل قواعد أهل العلم قواعد العلم بماذا؟ بالمعتقد السلف الصحيح. ومعلوم أن العلم شيء واحد، وأن قواعد العلم الإجمالية واحدة، ولا تتقرر قاعدة في الحديث تعارض تقرير قاعدة في الفقه تعارض في المعتقد، بل واحد، بل واحد. فالنظر في اللغة والنظر في الأصول والنظر في الحديث، كل هذه التقعيدات النظر فيها واحد، وأنت كرجل مستدل في باب الاعتقاد لابد أن تراعي قواعد المحدثين اللي متفق عليها عند المحدثين، وأنت في الفقه كذلك، فإنك تحتاج إلى الدليل. فما الدليل؟ ما هو الدليل وطريقة الاستدلال؟ فلابد أن ترجع إلى أصول الفقه. نعم، فإذا كان الإنسان منضبطا بالفقه بحبك أصول السلف الصالح كان هذا العلم زينا، بخلاف مثلا زي العز بن عبد السلام وكذا، مهما يضع لك من أصول ستجد حتى لو ضبطت الأصول العامة ستجد التمثيل على هذه الأصول تمثيلا يحتاج إلى رد. من هنا كان المتكلم بأصول السلف في أي علم من العلوم كان بركة، لأنك تأمن أن تستعمل أو تستخدم قاعدة في الإسقاط على مفرد يخالف منهج أهل السنة والجماعة. اعتنى هو رحمه الله بهذه المقاصد وصنف الفروع بناء على المقاصد، وهذه لا شك تحتاج إلى نظر من هضم أدلة الشرع والمسائل والتحقيق فيها. يقول ما ينبغي على طلبة العلم بخصوص المسائل الفقهية، يقول وهذه ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بها، لأن المسائل الفقهية أعني حكم المسائل الفقهية هذا ينبني على مقاصد الشريعة. وطبعا يا إخواني الشريعة أتت بمراعاة الكليات الخمس ومصالحها، وهي حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ النسل والعرض، هذه كلها أتت الشريعة بها، الشريعة أتت بضروريات وحاجيات وتحسينات، لابد من معرفة هذا، وصارت الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية تخدم هذه التأصيلات العامة، فلابد من مراعاة مقاصد الشريعة العامة. شيخ الإسلام كثيرا ما يذكر أن الشريعة جاءت بتحصيل مفاسد وتكميلها وضرء المفاسد وتقريرها، وهذا ينبني عليه كل الأحكام الفقهية. فإذا نظر في مسألة لم ينظر إليها من جهة الدليل فقط، إذا تنازع المسألة عدة أدلة وإنما ينظر إليها مع ذلك بهذه الأمور التي ذكرناها من أصول الفقه ونظائر المقاصد والقواعد الفقهية. وإحنا من يعني ذكرنا لكم من قبل أيضا أن حال الترجيح بينظر إلى قوة الدليل وتحقيق المصلحة، قوة الدليل وتحقيق المصلحة. إذا كان عند الدليل قطعي فلا شك أن فيه المصلحة، لكن لو كان محل اجتهاد، مسألة محل اجتهاد وأدلة محل اجتهاد، فمن أصول ترجيحي مع ما أرجح من جهة الدليل تحقيق المصلحة، لأن الشريعة أتت بأصلها العام وهو تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إذن فمقاصد الشريعة من العلوم المهمة، ومن أخطاء النظر في كلام شيخ الإسلام الفقهي أنه تم حين النظر للدليل من النص، وهذا لا شك أنه ضعف فقهي لأنه نظر إلى دليل الشيخ ولم ينظر إلى الأصل الذي بنى عليه الشيخ كلامه. فمن لم يهتم بكل مسألة ولا شيخ الإسلام أعلم هذه المسائل التي أوردها الثمان أوردتها الثمان، فإنه ربما نظر إلى المسألة بغير النظر الذي تستحق. سابعا التعليل بالقواعد الفقهية، شيخ الإسلام كثير التعليل فيما يورده في المسائل الفقهية بالقواعد، وسواء كانت القواعد العامة المتفق عليها بين المذاهب أم القاعدة الخاصة في المذهب الحنبلي أم غيره من المذاهب، فهو يكثر التعليل والقواعد الفقهية بها يتم فهم المسائل الفقهية على نسق واحد، لأن القاعدة عبارة عن حزام كلي ينتظم تحته كثير من الفروع، ولهذا ليه قالوا قاعدة، قاعدة يعني قاعدة يعني عدة مسائل تدخل تحتها، ليس في باب واحد لكن في أبواب متعددة، فهذه المسائل تجمعها القاعدة. والقاعدة الأصولية أعم من القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية كلية والقاعدة الأصولية كلية، لكن كلية القاعدة الأصولية كلية عامة لا يستثنى، لكن كلية القاعدة الفقهية قد تكون في بعض الأبواب دون بعض وفي بعض الموضوعات دون بعض. ومن عجائب من يقرؤون كلام شيخ الإسلام الفقهي أن منهم من يرجح طارة كلام شيخ الإسلام في مسألة ويرجح كلام غيره في مسألة أخرى، وهذا عند الناظر في الفقه نظر مجتهد متعمق لا يقبل بتة، لأنه يجد أن الترجيح كان بناء على نظر في مسألة بانفرادية، وهذا ليس نظر مجتهد وليس نظر عالم، بل العالم إذا نظر في مسألة بالنظر في الأدلة وباعتبار ما جاء فيها، فإنه إذا نظر في مسألة أخرى لا يخلي نظره من كل المسائل التي تلحق بالقاعدة التي تندرج تحت هذه المسألة. ولهذا شيخ الإسلام لا تجد في فتاويه ولا في اختياراته تناقضا بين المسائل، إنما التناقض إيه؟ فيما يظهر لك أنت في فهمك هذا كلام شيخ الإسلام. كذلك المذاهب تجد مثل مذهب الحنبلي في اختياراته لا تجد يعني فيما عليه المتأخرون تناقضا، كذلك المذهب الشافعي الحنبلي لأنهم يبنون علمهم على القواعد، تارة يكون في المسألة دليل ضعيف لكن يقوي هذا القول أنه مندرج تحت القاعدة، لو قلنا بهذا الدليل فيها لانخربت القاعدة في نظائر أخرى وهذا يسبب التناقض. ومن المعلوم أن الشريعة لا تكون متناقضة في الأحكام المتماثلة كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة وابن القيم، فإنهم قرروا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين متفرقين. الأمور التي ينبغي على طلبة العلم الاهتمام بها للاستفادة من كلام شيخ الإسلام في الفقه، ينبغي أن يكون الطالب كثيرا فإن من طلبة العلم من ينظر في المسألة بمجردها ينظر إلى الأدلة ويقول هذا الدليل صحيح، هذا حديث إسناده صحيح، ومعنى ذلك يأخذ بالحكم في المسألة، وإذا نظر في مسألة أخرى نظر إليه من جهة الأدلة فقط دون بقية ما يستدل به في المسألة. وإذا تأملت كلامه وجدت أن أخذه في تلك المسألة بذلك القول يناقض أخذه في المسألة الأخرى. ليه؟ اللي ما عندوش قاعدة ثابتة، طالب العلم إذا كان عنده قاعدة ثابتة بيستوي نظره في كل المسائل، في كل المسائل، لأن هذا مبني على قاعدة وهذا مبني على قاعدة فيتصادم المأخذان، وهذا عيب لا شك عند الناظر الفقهي، لكن لأجل ضعف العلم بالفقه وضعف علوم الشريعة جميعا في هذا الزمان لا يشعر الناس أعني الخاصة طلبة العلم لا يحسون بهذا التناقض، وهذا من الضعف الذي ينبغي تداركه بالتأمل في كلام شيخ الإسلام، وكيف أنه في مسألة يختار قولا وفي مسألة أخرى يختار القول الموافق لذلك القول، وهذا له كلام آخر يطول. ثامنا أنه يطبق في كلام الفقه ما يسمى عند المجتهدين بعلم الجمع والفرق، وهذا احنا بيناه لكم أيضا. يقول: ماذا تفعل إذا أردت أن تقرأ مسألة لشيخ الإسلام؟ أولا، ينبغي إذا أردت المسألة أن تقرأ مسألة شيخ الإسلام أن تراجع كتب المذهب الحنبلي حتى يتم تصور مسألة على الصواب كما سبق بيان، لأن شيخ الإسلام فقيه حنبلي فلا بد من تصور مذهب الحنابلة وهو يخالفهم كثيرا. يقول: وبعد ذلك ترجع إلى كلام شيخ الإسلام وتقرأ، فإذا قرأت كلام شيخ الإسلام بطوله بيست بحسب تطبيق الدرس السابق أو المحاضرة السابقة في كلامه في الاستطراد وفي التأصيل وفي التفريع. بعد ذلك تأتي إلى مراجعة الكلام مرة أخرى، المهم كلامه على حسب كلام المذهب يعني. يقول: وحتى يكون عند طالب علم فهم لكلام شيخ الإسلام ومعرفة وضربة لكيف تعالج المسائل الفقهية. إذا اختلفت النقول عن شيخ الإسلام، ودي مسألة مهمة نختم بها، المسألة الأخيرة، إذا اختلفت الفتاوى والنقول عن شيخ الإسلام، فمثلا تجد في الفتاوى، مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن المقاسم ورحمه الله وأجزل له المثوبة، تجد أنه ربما وجدت فتوتين متناقضتين، يعني إحداهما على القول وإحداهما على القول آخر. هذا إذا عرفت المتقدم المتأخر، فإن كلام شيخ الإسلام المعتمد هو المتأخر من الفتوتين المتأخرتين، المتأخر زمانا لا موضوعا في الفتاوى. وإذا لم تدرك وهو الأكثر، فإنك ترجع إلى الكتب التي أسلفت لك فيما ذكره ابن القيم وابن مفلح وصاحب الاختيارات، يكون هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا خلاصة لهذا المبحث المهم، وهو الذي عنون له بكيف تقرأ كتب شيخ الإسلام. ولا شك أن هذا يعطيك لفتة في أن العلم ينبغي أن يؤخذ بحقه وأن يؤخذ بجد ولا يؤخذ بالأماني، فإن العلم صارعه الشباب والصغار، ولكن العلم في السابق لا يصارعه إلا الرجال الفحول، وهذا من نكد الزمان وأهله أنه صار ينتمي للعلم من ليس أهلا له. وينبغي لطلبة العلم الحريصين أن يكونوا على بينة مما ذكرنا، وأن يسعوا في أخذ العلم كما أخذ العلماء السلفون، فإنه بذلك تقوى الملكة وتبرأ ذمة المرء في النظر بنصوص الشريعة، فإن التجرؤ على النظر بنصوص الشريعة دون استعداد ودون أخذ المسألة بحقها، هذا لا شك أنه يجر المرأة إلى الإثم، لأنه يقول على الله وعلى رسوله ما لا يعلم، لأنه ليس عنده وسائل العلم. أسأل الله لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا وأن يلهمنا القول والعمل والصواب فيهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.